أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد. ها نحن نعود إليكم مرة أخرى لنناقش موضوعا تاريخيا يتعلق بمسار الحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة. إن الحديث عن رواد الحركة الوطنية والثورة التحريرية الكبرى هو بالأساس وبالضرورة حديث ذو شجون، وعلى الرغم من أن الحركة الوطنية أو الثورة التحريرية قد اعتمدت على الأسلوب الجماعي وعلى الإدارة الجماعية، سواء في حزب الشعب أو الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري أو في جمعية العلماء المسلمين، لكن هذا لا يلغي على الإطلاق بروز شخصيات فذة ساهمت بشكل كبير في مسارها. وهذه الشخصيات اليوم هي في دار البقاء، أحياء عند ربهم يرزقون، ومن الطبيعي أن نستذكرهم ونستذكر تاريخهم وبطولاتهم، ليس بالمناسبة فحسب، وإنما في مجالات عديدة خاصة منها المجالات التعليمية. اليوم أيها السادة والسيدات، نستحضر ذكرى استشهاد أحد هؤلاء الرواد الأفذاذ الذين ضحوا في سبيل الله والوطن. إنه أحد أعضاء حزب الشعب الجزائري طبعا، وقيادي ضمن المنظمة الخاصة المعروفة بالمصطلح الأجنبي بلوس، لورغانيزاسيون سيكريت، ومن جامعي قطع السلاح التي انطلقت بها الثورة التحريرية المباركة، وهو قائد المنطقة الثانية الشمال القسنطيني التي قادها مدة 49 يوما فقط، وهو أول شهداء جماعة 5+1 أو جماعة 6. إنه مراد ديدوش الذي استشهد في 18 من جانفيه 55 900 وألف. اليوم نستحضر ذكراه، الذكرى 56 لاستشهاده. أيها السادة والسيدات، لكي نناقش هذا الموضوع الهام في الذكرى 56 كما أسلفت لاستشهاد قائد المنطقة الثانية مراد ديدوش رحمة الله عليه، يستبعدنا أن نستقبل الدكتور عامر أرخيلة، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر وفي الحركة الوطنية بالخصوص، وهو محام في مجلس قضاء الجزائر، له عديد من المؤلفات المتعلقة بمسار الحركة الوطنية بالخصوص، خاصة فيما يتعلق بماي 45 والثورة التحريرية وغيرها من المقالات في مؤلفات ومجلات عديدة. أهلا بكم أستاذنا الفاضل الدكتور عامر رخيلة.
أهلا وسهلا، مرحبا،
شرفتمونا بالحضور معنا.
بارك الله فيك.
سيكون معنا بعد قليل الدكتور لحسن صغيدي، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر بقسم التاريخ بجامعة الجزائر ببزرعة. الدكتور عامر رخيلة، نبدأ بكم. نريد أن نقف عند هذا الشهيد مراد ديدوش، للباحثين للجيل الجديد، من هو هذا الرجل؟ كيف ظهر على مسرح مسار التاريخ الوطني، تاريخ الثورة التحريرية وقبلها الحركة الوطنية؟
شكرا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. لما نتكلم عن الشهيد مراد ديدوش، نتكلم عن جيل، نتكلم عن جيل الحركة الوطنية الذين يعود الفضل لهم في أنهم هيئوا الظروف الموضوعية والظروف الذاتية للوصول لتجسيد شعار الحركة الوطنية، العمل المباشر، واللي هو اندلاع ثورة الفتح نوفمبر 54. الشهيد ديدوش مراد من مواليد 13 جويلية 27 900 وألف بمدينة الجزائر العاصمة. ارتبط في سن مبكر بالكشافة الإسلامية الجزائرية، كان له انتماء للكشافة، تلقنا القيم والمبادئ والأفكار الوطنية والدينية في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية قبل أن يلتحق في سن مبكرة أيضا، وبالتحديد في سنة 43 بحزب الشعب الجزائري. التحاق دوش مراد في سنة 43 بحزب الشعب الجزائري في سلم يتزاوج 16 سنة يجعلنا كباحثين كمهتمين بتاريخ الحركة الوطنية نفتخر، وفي نفس الوقت نطرح السؤال كيف نفسر ظاهرة التحاق شباب في سن المراهقة بالمفهوم اللي نقيس بمفهوم اليوم، ولكن في سن النضج المبكر وفي سن الرجولة في السياق التاريخي لأربعينات وثلاثينات القرن الماضي في مسار الحركة الوطنية الجزائرية. ظاهرة عرفها حزب الشعب الجزائري، وهي أنه يتجذر أكثر ويتمكن من بلورة أفكاره ومبادئه خلال فترة ليكون فيها في السرية. ليس غريبا أنه في سنة من 39 إلى غاية 45 حزب الشعب الجزائري يتجدد، وفي نفس الوقت يتزود بطاقات شبانية وطاقات واعية سياسيا بشكل لم يسبق لأي حركة وأنت متعد به. لما أقول أي حركة، سواء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أو التيار الاندماجي أو الحزب الشيوعي الجزائري، خاصية محددة أنه فيه جيل التحق بالحركة الوطنية الجزائرية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، هو نفسه الجيل اللي قرر مصير هذا الحزب كتيار وطني استقلالي، هو نفس الجيل الذي يعود له الفضل في أنه في الفاتح نوفمبر 54 هو اللي أعلن الثورة. أحد الذين كان لهم هذا الفضل هو ديدوش مراد.
دكتور عامر الخيلة،
نعم.
نعمة الله عليك. لو نبقى في هذا المسار، يعني إذا نظرنا إلى الأعمار، أعمار هؤلاء الرواد الذين قادوا الثورة التحريرية وقبلها المنظمة الخاصة أو المنظمة السرية،
نعم.
حينما ننظر إلى هؤلاء نرى بأن أكبرهم تقريبا كان مصطفى بن بلعيد رحمة الله،
نعم،
عليه،
نعم.
يعني من مواليد 19، بينما البقية
كلهم من مواليد 23 24 27، على غرار الشهيد ديدوش مراد،
نعم.
لما نقوله 27 وفي 54 معناها 27 سنة،
نعم.
27 سنة يصير هذا الرجل، هذا الشاب، هذا المناضل يصير رجل قيادي ويتولى قيادة ولاية كما تفضلت وذكرتم، هنا أنا بالنسبة لي ليس غريبا عني هذا السلوك من أبناء الحركة الوطنية. لماذا؟ أعود لما قلته في سنوات الحرب العالمية الثانية، مدينة الجزائر كان لها دور ريادي في تطوير أساليب وآليات عمل حزب الشعب الجزائري، وتبلورت الأفكار الراديكالية أكثر خلال هذه السنوات، وبالتحديد في أحياء محددة في مدينة الجزائر، بنكور وغيرها من الأحياء الشعبية، عرفت ظهور نواة صلبة لحزب الشعب الجزائري. هذه النواة تمكنت من أنها خلال سنوات الحرب العالمية الثانية تقوم بعمليات تأطيرية، عملية تنظيمية، عملية جمع الأسلحة من قوات الحلفاء، عملية تحضير للانتقال بشعار الحركة الوطنية للتسييد الفعلي. وهذا الشباب هم اللي كان لهم الفضل في أنهم في سنة 47 لما انعقد مؤتمر حركة الانتصار الحرية الديمقراطية، هم الجناح الذين تمكنوا من أنهم يفرضوا على قيادة الحزب تجسيد نواياهم ورغباتهم في نقل العمل إلى عمل عسكري إلى جانب عمل سياسي، وبذلك انتماء للشهيد ديدوش مراد إلى المنظمة الخاصة لم يكن انتماء يعني بمثابة مجرد التحاق أو مجرد كذا، ولكن كان انتماء عن وعي، انتماء عن إدراك، انتماء عن قناعات، انتماء عن إصرار مسبقين بوجوب نقل الحركة الوطنية نقلة نوعية في مسارها النضالي.
دكتور عامر، رجاء، هناك سؤال قد يتبادر إلى المستمع الكريم، وهو تدش مراد هو من مواليد العاصمة يبدو لي؟
نعم،
من مواليد العاصمة. طيب كيف نفسر أن هذا الرجل أصبح قائدا للمنطقة الأولى وهي المنطقة الثانية وهي منطقة شمال قسنطيني وهو عاصمي؟
قبل أن نقول لماذا كان في المنطقة الثانية، لابد من تأكيد على شيء محدد،
وهو
أنه الثورة التحريرية والمناضل في الحركة الوطنية الجزائرية كان يرى نفسه أنه ابن الوطن، لا يرى نفسه أنه ابن الشرق أو ابن الغرب أو ابن الشمال أو ابن الجنوب.
عندنا مثال بن عبد الملك رمضان،
نعم. عندنا مثال عبان رمضان اللي ناضل في الحركة الوطنية في لوس، يناضل في الشرق الجزائري.
نعم.
عندنا محساس ابن بودواو اللي يتولى القيادة في الشرق الجزائري.
نعم.
عندنا بوضياف ابن الهضاب العليا.
نعم.
اللي يتولى القيادة في ولاية الجزائر.
نعم.
وأمثلة كثيرة. لذلك المناضل لم يكن يرى نفسه أنه ينتمي لهذه الدشرة أو لهذا الدوار أو لهذه البلدية أو لهذه الولاية،
كان
انتماء وانتماء وطني.
نعم.
لما نعرف كذلك مساجين اللي كانوا في سجن البوليدة، مساجين في سجن البوليدة من الجنوب الجزائري، من الغرب الجزائري، من الوسط، وأبناء الشرق الجزائري موجودون في سجن البوليدة. لما ننتقل كذلك سجن لامبيز في باتنا، السجناء اللي كانوا موجودين فيه أبناء الحركة الوطنية. لما نتكلم عن الاعتقالات اللي تمت في صفوف أبناء لوس اللي وضعوا في سجون ليست بالضرورة هي السجون التي كانوا في البلديات التي كانوا يناظرون فيها. لذلك المسألة هذه بالنسبة للحركة الوطنية كانت محسومة، ولم يكن هذا الجهة، كان الانتماء للجزائر هو الانتماء المعروف، هو العنوان تاع المناضل، والمسار تاع هذا المناضلين ما كانش عندهم مسار شخصي، مسار هو مسار الوطن، مسار القضية، مسار القضية حيثما سارت القضية هم يسيرون. ولذلك ما نقولش فيه تكريم لديدوش مراد في أنه يكون أحد الخمسة زائد الكريم بالقاسم، ولكن نقول ذلك تتويج للنضالات وللمواقف اللي اتخذها ديدوش مراد بعد أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية في 53، واللي لاحظوا أنه تزكية جماعة 22 للخمسة، لما نقرأ الخمسة بيطات ومصطفى مبولعيد وبوضياف
وبن مهيدي
وبديدوش مراد، هؤلاء الأشخاص الخمس، هؤلاء الأشخاص الخمس هم الذين قادوا قاطرة الحركة من 53 ل 54، هم الذين كان لهم الفضل في إحداث الكريا اللجنة الثورية للوحدة والعمل في إحداث مجموعة 22. ولذلك لما تم انتخابهم سريا وبأرقام فقط وكذا، وتكليفهم بأنهم يكونوا بمثابة قيادة للنواة أولى لجبهة التحرير الوطني، ولم يكن ذلك مجرد انتخاب وتسابق في الأصوات، ولكن تكريما وفي نفس الوقت إقرارا واعترافا بالجهود التي بذلوها خلال فترة كاملة لتحضير عمل آخر لإنقاذ الحركة الوطنية من المأزق الذي آلت إليه.
دكتور عامر، حينما ننظر إلى ما كتبه المرحوم عيسى كشيدة في كتابه مهندس الثورة، وهو بالمناسبة نترحم عليه، الرجل عايش الأحداث، توفي في نهاية السنة الماضية. عيسى كشيدة أشار في هذا الكتاب وحتى في دردشة جانبية هكذا، قال لي أن ديدوش مراد لديه مميزات خاصة، يعني هل لكم أن هو قال لي أنه من أهم مميزات هذا الرجل ذكاءه الخارق، أنه كان ذكي وكان له دور كبير في صياغة بيان أول نوفمبر.
نعم.
هل لكم أن
لا هو أنا الشيء اللي جعلني كذلك أقف مشدوها،
نعم،
أمام القدرات السياسية والقدرات الفكرية لهذا المناضلين في هذه الفترة، هو الأدبيات التي أنتجوها. والمؤكد الآن ومنذ سنوات أنه ديدوش مراد كان أحد محرري بيان الفتح نوفمبر 54. يا أخي لما نقرأ بيان الفتح نوفمبر 54 وشو هذه الرؤية اللي موجودة في البيان،
الاستشراف
والاستشراف والقدرة على تشريح ما هو موجود وإعطاء البدائل وتقديم البدائل بالنص يعني من خلال الكتابة، نقول بأنه المحررين تاعو كانوا يستاهلوا أنهم يتولوا قيادة الحركة، لا سيما لما نعرف بأنه تكليف ديدوش مراد على بالولاية بالمنطقة الثانية اللي هي منطقة السمندو أو زيغود يوسف كما كما يتسمى الآن، وكان مساعده أو نوابه هم الأسماء التالية: يوسف زيغود، باجي مختار الذي توفي قبل ديدوش مراد، الأخضر بن طوبال، عمار بن مصطفى بن عودة المعروف بن عودة. لما نعرف بأنه هذا الرجال واللي عرفناهم عن قرب يعني واحتكينا بهم وعرفنا الرؤية نتاعهم والقدرة نتاعهم على فهم الأشياء وتحليلها والدور اللي كان عندهم فيما بعد خلال سنوات الثورة التحريرية سواء في العمل السياسي أو العمل الدبلوماسي أو العمل العسكري، ندرك أهمية هذا الرجل، هذا الرجل لأنه يشرف على مجموعة من خيرة رجال الحركة الوطنية، ولذلك هذا يؤكد الخصال اللي موجودة في هذا الرجل.
دكتور عامر، رجاء، فيه مسألة تبدو لي مهمة في هذا المقام. ديدوش مراد كما أشرنا في سياق حديثنا منذ قليل أنه ترأس قيادة المنطقة الثانية مدة 49 يوم. مدة 49 يوم تبدو قليلة، تبدو قليلة يعني. ما سر يعني بقاء هذا الرجل في هذه المنطقة هذه المدة القليلة، ثم ماذا فعل ديدوش مراد في هذه المنطقة في المنطقة الثانية يعني في مسار الثورة يعني من نوفمبر 54 إلى غاية جانفي 18 جانفي 1955؟ يعني
لا ننسى بأنه ديدوش مراد استشهد في معركة وهي معركة وادي بوكركر.
نعم،
وادي بوكركر منطقة معروفة هي قرب زيغود يوسف حاليا، معناها رجل ميدان. لما أقول استشهد في معركة معناها أنه قيادته للمنطقة الثانية كانت قيادة عملية، ولما نقول استشهد واستشهد قبله باجي مختار أحد المساعديه. ولما نقرأ الكرونولوجيا الأحداث اللي جرات من الفاتح نوفمبر 54 إلى غاية 18 جانفي 1955 ندرك أهمية ما قام به هذا الرجل. لا ننسى بأن العمليات اللي اندلعت لم تواجه من طرف فرنسا باسترخاء، بل وظفت كل الجهود الحربية لمواجهة هذا الفعل، لمواجهة هذا العمل النضالي العمل الكفاحي الذي يقوم به الرجالات الثورة التحريرية. في البداية كانت العملية، لا ننسى بأنه ديدوش مراد كان في المنظمة الخاصة. لما نقول في المنظمة الخاصة معناها كان على دراية بالخلايا الموجودة على مستوى المنطقة، والشيء الإيجابي كذلك واللي ساعد الثورة التحريرية رغم قلة الإمكانيات أنه هذا الرجل كان يقوم بعملية جمع الأسلحة في الفترة الممتدة من 45-54، كان من العناصر المعنية بجمع الأسلحة. ثاني شيء هو أنه الكثير من المناضلين تاع المنظمة الخاصة لم يتم اكتشافهم، والأرقام كما تعرف متباينة بين 1500 إلى 2000 عضو، ولكن العدد المكتشف كان عدد قليل، والعدد اللي تم القبض عليه من المناظرين كان أقل. وفي مقابل هذا كانت فيه عناصر كثيرة مستخفية في المنطقة، لذلك عاود إحياء الشبكة والتجاوب نتاع المناضلين والمواطنين مع نداء جبهة التحرير الوطني ساعد ديدوش مراد. والمثل اللي يعطيه ديدوش مراد كمناضل كقائد لباقي المناضلين هي من العوامل التي ساعدت ديدوش مراد على أنه يجعل من منطقة الشمال القسنطيني منطقة ليست سهلة بالنسبة لفرنسا.
دكتور عامر، رجاء، في هذا المقام بالذات يعني في هذه المسألة بالذات، حينما ننظر مثلا إلى إعطاء ديدوش مراد المنطقة الثانية، منطقة الشمال القسنطيني، وهي منطقة ذات بعد استراتيجي نتيجة لتأخمها مع الحدود التونسية. هل وضع هذا الرجل في هذه المنطقة له أبعاد استراتيجية في قضية نقل السلاح وقضية يعني المتنفس أو رئة الثورة في الداخل، يعني في المنطقة الرابعة أو المنطقة الخامسة أو حتى الثالثة؟
لا ننسى أنه
لكي يعطينا أهمية هذا الرجل.
نعم. لا ننسى أنه ديدوش مراد قريب من مصطفى بولعيد، علاقات تجمعهم علاقات صداقة، قريب من العربي بالمهيدي، قريب من بيطاط، ولذلك وجوده بالقرب من المنطقة الثانية كان عامل مساعد كبير لماذا لوجود علاقات. ثم لما نقرأ التنظيم الذي اعتمد في منطقة الشرق الجزائري وبالتحديد في منطقة الشمال القسنطيني والتوزيع نتاع المهام على مساعدي ديدوش مراد، نفهم بأنه لم يكن تعيينه على مستوى منطقة الشمال القسنطيني هكذا تعيين عشوائي، بل لما نعرف كذلك أن المساعدين تاع ديدوش مراد كانوا أبناء المنطقة، سواء يوسف زيغود ولا الأخضر بن طوبار ولا عمار مصطفى بن بولعيد، كانوا أبناء منطقة.
مصطفى بن عودة تقصد؟
مصطفى بن عودة. نعم. كانوا أبناء منطقة وعلى دراية بالتكوين القبلي للمنطقة، على دراية بالممارسات. ثم فضلا عن ذلك أنه كانوا يمارسون نضالهم خلال سنوات الحركة الوطنية في المنطقة، وهو الشيء الذي ساعد ديدوش مراد على أنه يؤدي للمهمة. للأسف لم تدم قيادته للمنطقة مدة طويلة، ولكن حتى خليفته فيما بعد مكننا بنعرف لا سيما أن نعرف بأن منطقة الشمال القسنطيني هي المنطقة التي عرفت هي أحداث 20 أوت 1955، وأحداث 20 أوت 1955 تجد البعد نتاعها، تجد الأثر نتاعها، تجد الأصول نتاعها في الشيء الذي هيئ خلال فترة كبيرة من النضال الوطني، ولكن في الفترة المنطلقة من الفاتح نوفمبر 54 إلى غاية استشهاد بطلنا ديدوش مراد.
أيها السادة والسيدات، ما زلتم معنا في حصتكم أسوار التاريخ المتعلقة اليوم بالذكرى 56 لاستشهاد مراد ديدوش رحمة الله عليه، ونحن ما زلنا في انتظار أستاذنا الفاضل الدكتور محمد لحسن زغيدي الذي سيلتحق بنا بعد قليل إن شاء الله. أبقى معك دكتور عامر، ذكرتم منذ قليل بأن مراد ديدوش رحمة الله عليه استشهد في جبل بوكركر في 18 جانفي من عام 1955. استشهاد ديدوش مراد أكيد أنه أثر على مسار قيادات الثورة وقيادات المنطقة الثانية بالخصوص. هل لكم أن تضعوا المستمع الكريم في الصورة في هذه المسألة باستشهاد هذا الرجل؟
هي مراهنة فرنسا بالنسبة لها كانت تعتقد بأنه سقوط قيادات الولايات من شأنه أن يضحد للثورة، ولكن ما لم تكن مدركة له فرنسا أن التنظيم الذي اعتمد من طرف جماعة 22 وبالتحديد من طرف النواة الأولى لجبهة التحرير الوطني وتوزيع المناضلين على الولايات في القيادات الولائية كان ليس من شأنه أن يحقق ما كانت تستهدفه فرنسا. لذلك سقوط ديدوش مراد سرعان ما تم استخلافه بزيغود يوسف، وتم الاستخلاف بمسألة آلية ما تحتاج التفكير. فعلا اغتيال أو سقوط شهيد في مستوى ديدوش مراد من شأنها أن يكون له انعكاس على المناضلين، من شأنها أن يكون له انعكاس على الصراع الجزائري الفرنسي، ولكن الثورة كانت مدركة منذ البداية، والقيادة نتاع جبهة التحرير الوطني كانت مدركة منذ البداية أنها مستعدة لدفع ضريبة من أجل استرجاع الاستقلال، ولذلك سقوط قائد ولاية لا يعني نهاية الولاية، سقوط قائد ولاية يمكن استخلافه، ولا سيما وأن المهمة الرئيسية لم يكن بالأمر سهل فقدان أحد قادة الولاية، لأنه يتولى المهمة العسكرية السياسية، ولذلك الحمد لله في التنظيم الذي اعتمدته جبهة التحرير الوطني أنه في كل ولاية يكون فيه قائد ومساعدين للقائد، لذلك مسألة الاستخلاف لم تكن مطروحة كمشكل وعائق من شأنه أن يدخل الولاية في ركود أو يدخل الولاية في الكف عن الجهاد، هو أن المسألة مرتبطة بشخص، المسألة قيادة جماعية نعم على مستوى الولاية، لكن العمل لهذه القيادة الجماعية لا تتأثر بسقوط رجل من أحد أعضاء القيادة، ولذلك لاحظنا أنه بمجرد سقوط دوش مراد واصلت بالرغم من أنه مثل خسارة كبيرة أحد قيادي الثورة التحريرية يسقط شهيد، ومع ذلك استمرت الأعمال العسكرية على مستوى القيادة على مستوى قيادة الولاية الثانية أو المنطقة الثانية كما كانت تسمى قبل مؤتمر الصمام 56.
دكتور عامر، أنا قصدت بأن العمل الذي كان في ذلك الوقت، العمليات العسكرية الكبرى التي قادها سيء الذكر روجي ليونار الحاكم العام، نعم، عمليات فيرونيك وعمليات فيولات التي أدت إلى استشهاد هذا القائد، ألم يزعزع المنطقة الثانية يعني بصراحة؟ ألم يزعزع يعني؟ ألا ترون بأن المنطقة الثانية وربما أكثر المنطقة الأولى تأثرت باستشهاد دودوش مراد، وهذا ما يفسر أنه قائد المنطقة الأولى فيما بعد ذهب لكي يأتي بالسلاح نتيجة للوضع الذي عاشته؟
أنا في تقديري أن المجهود الحربي الذي كرسته فرنسا والعمليات الكبرى التي قامت بها في الأشهر الأولى للثورة بالرغم من الخسائر اللي تركتها، لكن لم يكن لها تأثير كبير على نفسية كذا، بل بالعكس كانت لها نتيجة إيجابية على تصميم وإرادة الشعب الجزائري في المواصلة وفي التحدي، وأكدت مدى حجم ما الرؤية اللي مسيطرة على صانع القرار العسكري في فرنسا في مواجهة مجموعة في خطابه الإعلامي والدعائي يقول مجموعة خارجين عن القانون، ومع ذلك يشن حملات عسكرية كبيرة ويقوم بعمليات عسكرية يسخر لها قوافل كبيرة من جنده للقيام على مجموعات فدائية، مجموعات عسكرية، خلايا نضالية، وحدات صغيرة لجيش التحرير الوطني.
أيها السادة والسيدات، أريد أن أرحب بأستاذنا الفاضل الدكتور محمد الحسن صغيدي الذي تكرم بالوصول إلينا. أريد أن أشكركم جزيل الشكر على تجشمكم هذه المتاعب وعلى ظروف زوجكم المصون الصحية، ورغم ذلك فقد حضرتم معنا، نرجو لها الشفاء العاجل إن شاء الله. فبارك الله فيك دكتور على التحاقكم بنا رغم هذه الظروف التي تعيشونها، نرجو أن نتوجه لها بالشفاء العاجل ونتضرع إلى الله لها بالشفاء إن شاء الله.
التوجه إلى المستمعين والحديث عن هذه الشخصيات العظيمة التي ضحت من أجل أن نحيا وتحيا الجزائر يهون كل شيء.
بارك الله فيك دكتور. دكتور الحسن، أريدكم أن تتكرموا بالدخول معنا في هذا النقاش الشيق الذي أتحفنا به منذ قليل الدكتور عامر الخيلة، ونعطيه فرصة لكي يستعيد قواه من جديد في هذا اللقاء. دكتور الحسن، رجاء قبل أن أسألكم سؤالي، ماذا تقولون عن دودوش مراد؟
الحقيقة سؤال مثل هذا أعجز مهما أجبت عن أفي بجانب من جوانب هذه الشخصية المتعددة. أقول عنه أنه نموذج الشاب الوطني الذي استفاق مبكرا دون أن يعرف المراهقة فارتجل وهو في سن الصبا. أقول عنه أنه ذاك الفتى الذي استطاع أن يجند أقرانه من أبناء بلكور وغيرها في العاصمة. أقول عنه أنه استطاع أن يوظف الرياضة في المجال الوطني العملي. أقول عنه أنه استطاع أن يفوز فوز الوطني بعشقه للوطن وأن يصبح نموذج في الاقتداء واللحاق به. أقول عنه أنه دخل في النضال قبل سن النضال، قبل أن يبلغ سن النضال الذي كان يحدده الحزب. أقول عنه أنه استطاع أن يجند لفكرة الثورة ولفكرة العمل الثوري قبل ميلاد لوس نفسها من مدرسة الراشد وما قبلها وما بعدها. أقول عنه أنه ذاك الشاب الذي أصبح مسؤولا مع الكبار وأصبح يناضدهم ويحاججهم ويقول بما لا يفقهه أترابه عن مسار الحركة الوطنية واستخلاص العبر منها. أقول عنه أنه من الذين استخلصوا الدرس بكل أبعاده ومعانيه من أحداث 8 ماي 45. أقول عنه أنه كان عضدا من الأوتاد التي استعان بها محمد بن الوزداد في إرساء لوس وفي دعمها في مناطق عدة في الجزائر الوسط ثم في الشرق الجزائري في قسنطينة، حيث كان مسؤولا يجند ويعد ويحضر للثورة التحريرية. أقول عنه
إذا سمحت. نعم. رجاء، في هذا المقام بالذات.
نعم.
صحيح أن الحديث عن هذا الرجل لا يمكن لحصة. نعم. أن نفيها حقه.
نعم.
ولكن أريد أن أقول أن الرجل استشهد كما. نعم. تفضل بذلك منذ قليل. نعم. في 18. نعم. جون في. نعم. 55.
نعم.
هل استشهاد.
نعم.
ديدوش مراد.
نعم.
رحمة الله عليه.
نعم.
له علاقة بهجومات الشمال القسنطيني؟
سيدي الفاضل.
نعم.
أن مراد ديدوش حينما نتكلم عن هذا الرجل، أولا أنه يعتبر من الاستراتيجيين الكبار في التنظير العسكري في المجال الثوري على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فقط، لأن هذا الرجل عبقريته وعبقرية أخوه الأكبر في النضال وهو سي الطيب الوطني سي محمد بوضياف، هذان اللذان استطاع أن يصوغا بيان أول نوفمبر مع محمد العيشاوي. هذا البيان الذي تجمع كل النقاد من وطنيين جزائريين ووطنيين غير جزائريين من كل أنحاء العالم على أنه ما زال وسيبقى قاعدة أساسية لكل منطلق وطني ولكل بعد تحرري.
هذا
الرجل
ديدوش مراد هو.
نعم.
اللي
فعل
هذا.
نعم. طيب. هذا الرجل الذي استطاع أن تكون له فلسفة نموذجية، أي فلسفة ذاك المثقف الذي يخضع كل شيء للتحليل العقلي الواقعي. ديدوش مراد كان لا يسلم بأي مسلمات، وإنما كان يخضع كل شيء إلى التحليل العقلي الواقعي. ديدوش مراد الذي كان ينظر إلى التضحية، ماذا كان يقول لأصحابه في كلمته الأخيرة قبل دخوله في المعركة في بوكركر؟ لأن معركة بوكركر 18 جانفي 1955 يا سيدي الفاضل هي تعتبر ضمن معارك إثبات الوجود وليست ضمن معارك تختفيف الضغط، لأن حينما نقرأ ونطالع الصحف الفرنسية ماذا نجد؟ في الأشهر الأولى للثورة، في الأشهر الأولى للثورة، بل في الثماني أشهر كلها الأولى للثورة إلى غاية ماي 55، نجد أنها كانت أحادية الاتجاه. ما معنى ذلك؟ أنها كانت تصب وفق برامج وفق مخططات وفق منهج. هذا المنهج موجه على أن الثورة ليست وطنية، محدودة في المكان ومقصورة في الهدف. ما معنى هذا؟ أنها محدودة في المكان، أنها لم تتعدى بعد منطقة الأوراس، وأنها من تحريض الفلاقة التوانسة الذين حوصروا في الأراضي التونسية فاتجهوا اتجاه الأوراس مع تحريض من إذاعة صوت العرب من القاهرة، وأن هدفها هو أهداف محلية، مطالب اجتماعية لا تتعداها أن تخطوها ذلك. ولذلك كانت تحاول أن تجردها أو أن تفرغها من حاجتين أساسيتين، وهما ما نسميه بلب أو العمود الفقري للمنهج الثوري، وهو البعد الوطني والمحتوى الثوري ذي الهدف التحرري. البعد الوطني في حصرها جغرافيا، ولذلك نلاحظ أن كل القيادات الفرنسية من أعلاها هرما إلى أدناها مستوى كانت كلها تركز في زياراتها وفي تعاملاتها وفي أموراتها على الأوراس. ولذلك نلاحظ أن القوات الفرنسية من جراء ضربات منطقة الأوراس، وهذا يرجع إلى استراتيجية، لاحظ جيدا، الاستعمار هذا أو كما اصطلح عليه جياب
القائد الفيتنامي،
نعم الجنرال جياب القائد الفيتنامي، وأنا كان لي شرف أنني التقيت به حين زيارته للجزائر في 85، وكنت حينها أشرف على المتحف الوطني المجاهد، فأعتز كثيرا بأنني تشرفت بلقاء هذا الرجل. ماذا يقول؟
هو قائد معركة ديان بيان فو.
نعم، ماذا يقول؟ نعم. ووقع حينها، وأقول للمستمعين ماذا كتب. كتب في توقيعه للسجل الذهبي وما زال إلى الآن في المتحف الوطني المجاهد: تأثرنا بثورة الأوراسيين فانتصرنا في الفيتنام، ونحن من قبل أرى هنا أرى التلاقح الثوري بين الثورتين الأصيلتين. مصطفى بن بولعيد يقول في اجتماع 22 إن معركة بيان ديان فو التي انتهت في الفيتنام يجب أن تبدأ هنا في الجزائر. هذا بن بولعيد قائد الأوراس، ليأتي بعدها في سنة 85 زعيم بيان ديان فو ليرد على زعيم الأوراس بقوله: تأثرنا بثورة الأوراسيين فانتصرنا. انظر هذا الشموخ القيادي وهذا البعد الفكري الثقافي الثوري، دون أن يلتقي، دون أن يتعارف، دون أن يتباحث، دون أن ينظر لبعضهم تنظيرا كتابيا، وإنما الفكر الثوري هو يسير من روح إلى روح ثورية دون أن تعي ودون أن تعرف، لأن الفكر الثوري الذي تترجمه الأعمال الثورية يخلد أصحابها خلود الأعلام. نعم.
دكتور الحسن، أبقى معك في هذا المقام، وبعد إذن دكتور عامر، اطلعت على كتابكم مؤتمر الصمام، وهو كتاب قيم يعني الذي نقدمه لطلبتنا في الدراسات، وهو من الكتب الهامة. تحدثتم أنتم عن أنه حينما استشهد دودوش مراد المنطقة الثانية كان عليها أن تتحرك.
نعم.
كان
نعم.
عليها أن تتحرك.
صحيح.
فكانت هجومات الشمال القسطنطيني.
نعم. أجل.
أرجو أن تتكرموا بإفادة المستمع الكريم بتوضيح هذه المسألة.
نعم.
هل الهجومات، يعني العودة إلى سؤالي، هل الهجومات كانت كرد فعل على استشهاد هذا الرجل؟
أولاً إحنا نعرف أن أول 6 استشهاداً أو 9 بل 5 في الداخل، أول القادة العسكريين الكبار 5 في الداخل وأصغرهم سنا لدوش مراد، هو كان أول شهيد على
مستوى القيادة،
نساط الحرية على مستوى القيادة. ولذلك حينما نتصفح هذا نجد أنه هز بالنسبة للشمال القسنطيني ككل وبالنسبة للثورة بصفة عام، لأن الفرنسيين كانوا طلعوا على أن قادة الثورة وإن كانوا لا يعرفونهم في البداية استطاعوا التعرف عنهم فيما بعد، وعلموا أن لدوش مراد هو أول من استشهد من هؤلاء القادة. كذلك أيضا استشهاد ديدوش طبعا كان ديدوش معسكر القيادة في منطقة بوكركر في بيت الشيخ بولعراس، وكان لي الشرف أنني زرت هذا المكان وتكلمت أنا والشيخ بولعراس رحمه الله وطيب ثراه، الذي كان من الأوائل ومن المساعدين الكبار لكل قادة الولاية الثانية من ديدوش رحمه الله إلى عم صالح رحمه الله كذلك مبنيدر. ولذلك حينما وقعت هذه المعركة طبعا كان ديدوش له كلمة قبل المعركة توجيهية عامة حث فيها على المحافظة على حياة الجندي، لأن الحياة هي الضمان الوحيد لاستمرارية الثورة. ولذلك هذا الرجل القائد المعلم المنظر، حينما أولا أن الثورة استطاعت أن تجعل ضمان يضمن استمرارية الثورة بعد استشهاد قادتها، وهو أن لكل قائد النواب حسب الترتيب، إذا ما استشهد قائد يصعد قائد ثم يصعد من بعده قائد فالقائد وهكذا. ثورة لم رغم تألمها ورغم الجرح العميق الذي أصاب بها في مثل هذا الرجل العظيم، إلا أن الأحداث الثورية لم تستمر. لماذا؟ لأن من خلفه كان لا يقل عنه عظمة.
تقصدون أن الأحداث استمرت؟
نعم
استمرت.
نعم بل بالعكس استمرت ضعف عما كانت عليه. لماذا؟ لأن من خلف ديدوش كان في مستواه في الحنكة القيادية وأبعد منه في التجربة الميدانية العسكرية. لماذا؟ مستواه في الحنكة النضالية.
من تقصدون ذلك؟
نقصد به زيغود يوسف رحمه الله. زيغود يوسف رحمه الله كان له نفس الحكمة والرزانة والتبصر والعقلية التي كانت لدودوش، ثم أن بحكم احتكاكه بدودوش مدة طويلة تعلم من دودوش الأفكار المتعددة في مجال الثورة. ألا أتدري قول الديدوش الاستشرافية؟ لاحظ جيدا الاستشرافية، لأن هذا الرجل كان يخضع كل شيء للمنطق وللواقع. حينما سأله يوم 2 نوفمبر وأوضحت هذه في كتابي الأخير شخصيات نموذجية، حينما سأله يوم 2 نوفمبر الشيخ بولعراس قال له في ذات ليلة في ليلة 2 نوفمبر، قال له يا سيدي دوش والله أنا حيران. عما؟ قال له علاش راك حيران؟ قال له والله فرنسا عندها معدات وعندها إمكانيات وعندها كذا، وإحنا نحن فجرنا ثورة بإمكانيات بسيطة وببنادق لا تتعدى أن تكون بنادق صيد، هل نستطيع أن نحقق الهدف؟ تبسم مراد ديدوش رحمه الله، قالوا يا شيخ ثورتنا الآن ليست من أجل الاستقلال الآن، وإنما يجب علينا أن نكافح على الأقل 4 سنوات من أجل إبطال كلمة الجزائر فرنسية، من أجل إبطال كلمة الجزائر فرنسية من الوجود، ثم بعدها نكافح مثلها ونحقق الاستقلال إن شاء الله.
يعني 8 سنوات.
لاحظ سيدي، هذه مقولة مراد ديدوش في يوم 2 نوفمبر ليلا للشيء ردا على تساؤل الشيخ بولعراس، وصدقها الله وصدقها التاريخ، فكانت حسابا دقيقا لسنوات الثورة الهجرة.
دكتور عامر، هل لكم من تعليق وتعقيب عما تفضل به دكتور زغيدي؟
لا، لإضافة لما قاله الزميل زغيدي، نقطتين حول
نحن اتفقنا على أننا نستفز الدكتور زغيدي. أكيد في
أكيد
هذه
أكيد، لكن
قبل أن يصل
تأخر مما حال دونه ودون استفزازه، يعني لم يعطينا هذه الفرصة. لا، أنا الشيء اللي حبيت تقوله بالنسبة لشخص ديدوش مراد الفكري،
نعم
الشخصية اللي الفكرية،
على ذكر الفكر والمستوى، ما ثقافة هذا الرجل؟
هذا هو مستوى محدود،
مستوى
المدرسي،
مستوى البكالوريا،
مستوى المدرسي محدود، لكن هذا جيل خريج مدرسة حزب الشعب، لا يعني أنه كل من كان متمدرسا من أبناء الجزائر ولا أبناء كولون في تلك الفترة ولا حتى الجامعيين كلام هذه الرؤية الموجودة لدى قلة من المناضلين في صفوف حزب الشعب الجزائري. مدرسة الرئيسية الأساسية بالنسبة لهم للتكوين السياسي والفكري هي ما تلقوه في خلايا حزب الشعب الجزائري. ولذلك لا أعجب، أنا في سنة 46-47 ولم يتجاوز 20 سنة من العمر، يرد في مناشير وفي كتابات في صحافة الحزب على مقولات كانت يمكن القول بأنها كانت انفصالية أو انعزالية أو تمس بوحدة الحزب. كان له واحد الشيء، يعني لما تقرأ ما كتبه ديدوش مراد في 46 و 47 تطرح السؤال، من هو ديدوش مراد؟ من أي جامعة تخرج ديدوش مراد؟ ولذلك أنا لا أعجب لما أعرف بأنه ديدوش مراد كان له دور بعد 53 في تحرير الوطني، جريدة الوطني اللي كانت لسان حال كريا لجنة الثورة الوحدة والعمل، وفي تحرير بيا الفاتح نوفمبر 54. هذا من جانب الشخصي الفكري لهذه الشخصية. الجانب الثاني هي مسألة الجانب العسكري. جبهة تحرير الوطني طرحت القضية الجزائرية من خلال بيا الفاتح نوفمبر 54، دعات المواطنين الجزائريين للالتفاف حول الجبهة. الالتفاف لماذا؟ الالتفاف من أجل تحقيق الغايات المنشودة المعلنة في بيان الفتح نوفمبر. في محرر بيان الفتح نوفمبر 54، المناضلين من قادة جبهة التحرير الوطني، من مناضل الجبهة، كانوا مدركوا كل إدراك بأنه في ظل عدم تكافؤ قوتهم مع القوات الفرنسية، أن الغاية من الثورة في المقام الأول هي إعلان الثورة في مواجهة فرنسا. طرح القضية الجزائرية في الشارع كما قال العربي بن مهيدي، إعلان الثورة رميها في الشارع، ترك الشعب يحتضنها. ولذلك لما موشي لازم نشوفه بلي العملية العسكرية اللي جرات من نوفمبر 54 إلى 20 أوت 55، لا ينبغي لنا أن نقرأ هذا من نطاق أنه يعني مواجهة بين قوتين قوتين أحدهما يريد ربح معركة على الآخر. ومع ذلك سجلنا أنه بين في ماي 55 وبالتحديد من مارس 55 إلى غاية أوت 55 كانت فيه معارك كبيرة اللي واجهت فيها وحدات جيش التحرير الوطني في المنطقة الثانية مواجهة عسكرية يعني شرسة للقوات الفرنسية. وأنا أقول بأنه ما يمكنناش نربطه بين استشهاد
مرددوش
في 18 جانفي وما جرى في 20 أوت 55. لماذا؟ لأنه إذا نربطه ديدوش مراد نربطه كذلك باجي مختار نربطه بغيرهم بالمجاهدين الأبطال الذين سقطوا في الأسح. أنا أقول بلي 20 أوت 55 كانت عندها غايات وأهداف وخلفيات محددة في مقدمتها التخفيف عن الشيء اللي كان يجري في الولاية الأولى، تضامن مع الأخوة في المغرب بمناسبة، ثم أهم شيء وهو إعطاء الطابع الشعبي للثورة الجزائرية في مواجهة الطروحات الفرنسية التي كانت ما زالت تتشدق في وسائل إعلامها بأنه ما يجري في الجزائر هو مجرد تمرد تاع مجموعات يمكن القضاء عليها في أي وقت.
لا دكتور عامر، أنا أشرت إلى هذه المسألة، معذرة على المقاطعة، أنا أشرت إلى هذه المسألة بناء على ما قاله زيغود يوسف رحمة الله عليه في مؤتمر الزمان في جويه من عام 1955 قبل شهر تقريبا من اندلاع الثورة، بقوله أنه يجب أن نرد الاعتبار والشرف لما حصل لدودوش مراد يعني في قضية الهجوم.
هو تلاحظ جيدا، اسمح لي
دكتور، فقط نريد منكم أن تختموا، فقط يعني قولوا ما شئتم ولكن بكلمة ماذا تقولون عن ديدوش مراد في آخر هذا اللقاء؟
والله أقول عن ديدوش مراد رحمه الله ما قاله هو
في نفسه
ما قاله هو في آخر خطاب قبل بدء المعركة بوكركر على 8 صباحا لمن معه، يقول: ويجب أن تكون هذه المعركة مصدر اعتزاز وفخر للشعب حتى يزداد تعلقا بالثورة، وحتى لا يقول عنا أننا لا نحسن الدفاع عن أنفسنا فكيف نستطيع حماية الشعب، فبذلك فقط نسهل المهمة على إخواننا الذين يبقون بعدنا، ولا نخلف لهم تركة ثقيلة تنوء بها كواهلهم. هذه قولة ديدوش رحمه الله، وهي أمانة بقيت للأجيال إلى الاستقلال وبعد الاستقلال لنا نحن، لأن من لا يستطيع أن يدافع عن مبادئه ولا يستطيع أن يدافع عن عقيدة هو يؤمن بها وعن وطنية هو يعمل من أجلها لا يستطيع أن يدافع عن بلد ولا يستطيع أن يدافع عن قيم تحملها تلك البلد. وهذه هي كلمة ديدوش إلى كل شباب الجزائري الغائب منهم والذي ما زال يعمل من صالح الجزائر.
أجمل ما نختم به ما ذكرتموه وتفضلتم به منذ قليل، لقد استشهد الرجل وهو في ريعان شبابه في 28 سنة تقريبا،
غير كاملة
وأعزب. نعم. طيب أردنا أن نقف في هذه المرحلة أو في هذه المسألة وهذا الزمن لكي نذكر أنفسنا ونذكر الأجيال بأولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها السادة والسيدات، باسمكم جميعا أردت أن أشكر الدكتور لحسن زغيدي، أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر في قسم التاريخ بجامعة بوزريعة، وله العديد من مؤلفات متعلقة بالحركة الوطنية والثورة التحريرية. الشكر كذلك للدكتور عامر الرخيلة الذي تفضل بإتحافنا في هذا اللقاء. الشكر موصول كذلك للسيدة المخرجة السيدة شاهناز، وللأخ التقني، ولهذا الجيل الجديد من معهد علوم الإعلام والاتصال الذي تشرفنا بمشاهدتهم معنا في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم كذلك أيها السادة المستمعون، ومني أقول لكم الأستاذ مديني إلى لقاء قريب بحول الله.
أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.